أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نظرية بعض الأعلام رحمه الله تعالى من أن ولاية الفقيه العامة المطلقة إنما هي بعد الانتخاب لا قبل الانتخاب. فهذا الرأي قلنا يبتني على أمور. الأمر الأول هو عبارة عن ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية في كل العصور، ومنها عصر الغيبة. ففي عصر الغيبة أيضا لابد من تشكيل الحكومة الإسلامية، وهذا الأمر استدل له بأدلة عقلية ونقلية وأشرنا إليه سابقا. الأمر الثاني أن الحكومة الإسلامية لابد فيها من حاكم ومن قائد يقود الحكومة، فيقع الكلام في مواصفات هذا القائد والحاكم. هذه المواصفات ما هي؟ طبعا في كل الدول، في كل الدول بلا استثناء، أن يشترطون بعض الشروط في الرئيس وفي رئيس الوزراء الذين ينتخبون مباشرة أو بواسطة، وكذلك في أعضاء البرلمان، وكذلك في الوزراء وفي المدراء العامين، يشترطون ماذا؟ بعض الشروط. يعني أقل شيء يشترطون سنا معينا، 25 سنة، 30 سنة. في بعض الدول رئيس الجمهورية لابد أن لا يقل عمره عن 40 سنة. وكذلك يشترطون أفرض السمعة الطيبة وعدم كونه محكوما بحكم في القضاء، حكم جنائي مثلا. وكذلك يشترطون شهادة معينة، إعدادية، بكالوريوس، ماجستير ونحو ذلك. فإذا هذه الشروط اللي احنا نذكرها، هذه الشروط صحيح قد تختلف عن الشروط اللازم توفرها في بعض البلدان، ولكن بالنتيجة لابد في الحاكم من شروط. فلا يتوهم أنه لماذا هذه الشروط، لا، لابد من شروط. نعم في الإسلام وعلى ضوء مذهب أهل البيت عليهم السلام هناك شروط نؤمن بها، لكن هذه الشروط لا يؤمن بها بعض الدول أو بعض الأنظمة الوضعية. هناك شروط متفق عليها بين جميع العقلاء، مثل شرط العقل. شرط العقل متفق عليه بين جميع العقلاء. شرط الرشد متفق عليه بين جميع العقلاء. كمال متفق عليه. لكن هناك شروط ماذا؟ مختلف فيها. ذكرنا إلى الآن ثلاثة شروط: شرط العقل، أشرنا إليه، وشرط العدالة. هذا ما ذكرناه في البحث السابق. وشرط الإسلام، شرط الإسلام أيضا عندنا، والإيمان هذا هم شرط. الشرط الرابع اللي اليوم نذكره هو شرط الاجتهاد والفقاهة. لابد أن يكون الحاكم في الحكومة الإسلامية مجتهدا. فلا يجوز أن يكون جاهلا بالشريعة وبالإسلام وبأحكام الإسلام، كما لا يكفي أن يكون عالما لكن لا عن اجتهاد وإنما عن عن تقليد. لا يكفي أن يكون عارفا بالأحكام والشريعة ومقررات الإسلام عن تقليد. يقول أنا مو لازم أن أكون مجتهدا وإنما أقلد المرجع الأعلم في هذا الزمان فأحكم على ضوء رأي ذلك المرجع، لا يجب أن أكون مجتهدا. فيقول الشيخ وطبقا للدليل العقلي والنقلي يقول أن هذا لا يكفي، بل يجب أن يكون الحاكم مجتهدا، لا يجوز أن يكون جاهلا ولا عالما إن صح التعبير عنه بأنه عالم عن تقليد. هو صحيح أنه لا يسمى عالما إذا كان مقلدا، هذا ليس عالما لأنه عالم بماذا؟ مو بالإسلام وإنما بفتاوى المجتهد، وفتاوى المجتهد لا تعني الإسلام، مو شيء. المجتهد باعتبار هو مجتهد استنبط الأحكام الشرعية، استنبط الأحكام الشرعية فيقدر يقول أنا عندي علم بهذه الأحكام لأنني استنبطتها من الكتاب والسنة. لكن المقلد يعرف الأحكام لو يعرف فتاوى المرجع الذي يقلده الفتاوى. ولذلك إذا مات هذا المجتهد جاء مجتهد آخر، وهذا المجتهد الجديد يختلف عن السابق، أفرض 10% من الفتاوى 20% من الفتاوى أو أكثر، فيعني أنه يتعرف على فتاوى جديدة. زين، على أي حال الكلام هنا ما هو الدليل على شرط الاجتهاد؟ الدليل على شرط الاجتهاد نحن سابقا في بحث الدليل العقلي على ولاية الفقيه، في نهاية بحث الدليل العقلي على ولاية الفقيه تطرقنا إلى ذلك. طبعا أنا مو بصدد أن أذكر كل ما ذكره الشيخ هناك يعني، ولكن في ذلك البحث تحت عنوان خلاصة الدليل، خلاصة الكلام في الدليل العقلي، قلنا بأن الدليل العقلي يقتضي أن يكون الولي أو الوالي والحاكم في الإسلام أن يكون مجتهدا، لابد أن يكون مجتهدا، هذا قلنا الدليل عليه دليل عقلي، دليل عقلي باعتبار أن طبعا بعدة تقريبات إذا تذكرون بعدة تقريبات قلنا ذلك، من جملتها أن الحاكم في الحكومة الإسلامية لا يريد أن يحكم حسب رأيه وهواه وحسب ما يراه بعقله، لا يريد أن يحكم حسب الشريعة. الحاكم في الحكومة الإسلامية يريد أن يحكم حسب الشريعة الإسلامية وحسب مبادئ الإسلام والقرآن، فلا بد أن يكون عارفا بها أو لا؟ لا بد أن يكون عارفا بالإسلام والشريعة، وإلا الجاهل بالشيء كيف يمكن له أن يحكم بذلك الشيء؟ ولذلك نقول القاضي لا بد أن يكون مجتهدا وعارفا بالأحكام، كذلك الحاكم بطريق أولى، لأن القضاء هو في الحقيقة شعبة من شعب الولاية. فإذا اشترطنا الاجتهاد في القاضي فبطريق أولى نشترط الاجتهاد في الوالي. زين، هذا كان أحد تقريبات الدليل العقلي. مضافا إلى ذلك استدللنا فيما سبق ببعض الآيات والروايات، من قبيل تلك الآيات قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، ومن قبيل قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا الذي يستحق القيادة من هو؟ الذي له علم وبسطة في العلم والجسم. وكذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغير ذلك من الآيات التي قد يستفاد منها هذا المعنى حسب رأي الشيخ رحمه الله. ومن الروايات التي أيضا ذكرناها آنفا ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ولا الجاهل فيضلهم بجهله. ولا الجاهل. زين، ومن الروايات أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من أم قوما، يعني قاد قوما، وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة. أساسا مو فقط لابد أن يكون عالما بل لابد أن يكون أعلم حسب هذه الروايات. زين، و ورد في أصول الكافي أيضا: والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل نامع العلم كامل الحلم عالم بالسياسة، إلى آخر الرواية. وكذلك في الوسائل بسند صحيح قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال: يا عمرو اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله، فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، حدثني أن رسول الله قال، لاحظوا الرواية، أن رسول الله قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. وفي المسلمين من هو أعلم منه، معناه لابد أن يكون الوالي والقائد أعلم، ف لا يمكن أن يكون جاهلا ولا يمكن أن يكون عالما، لكن هناك من هو أعلم منه. وهكذا روي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدئ، ومن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو كافر، إلى آخرها من الأخبار. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: فإن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا أقربها من الرسول وأعلمها بالكتاب وأفقهها في الدين، أولها إسلاما وأفضلها جهادا، إلى آخر الحديث. الشاهد طبعا هو نقل روايات أخرى كثيرة في المقام. الشاهد أن هذه الأدلة العقلية والنقلية تفيد شرط الاجتهاد في من؟ شرط الاجتهاد في ها شرط الاجتهاد في من؟ اجتهاد في طبعا في أحكام الدين في الوالي أو القائد أو الحاكم، لابد أن يكون مجتهدا. فإذا إذا أردنا نحن أن نكتب الدستور الإسلامي على ضوء مباني الشيخ رحمه الله، فنقول هكذا: إذن القائد شروطه عبارة عن أولا شنو؟ أولا الشروط اللي ذكرناها إلى الآن، أن يكون عاقلا، ثانيا مسلما، ثالثا عادلا، ورابعا مجتهدا القائد. زين، بعد شنو أكو شروط؟ من الشروط يعني الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس يصير عبارة عن القوة وحسن الولاية. يقول الشرط الخامس الذي يجب أن يتوفر في الحاكم الإسلامي القوة وحسن الولاية. هذا طبعا هذا الشرط يقول: فإن العقلاء لو أرادوا تفويض أمر من الأمور إلى الغير راعوا فيه بحسب الفطرة وجود أمور ومنها قدرته وقوته على الأمر المفوض إليه، لابد أن يكون قادرا مو عاجزا. فإذا كان هذا حال الأعمال الجزئية فعدم جواز تفويض إدارة شؤون الأمة إلى من لا يقدر ولا يقوى عليها يثبت بطريق أولى. طبعا هذا الشرط يمكن تحليله إلى عدة أمور: أولا استعداده لذلك بالذات، لابد أن يكون له استعداد لي يعني استعداد ذاتي للقيادة. تدرون أكو كثير من الناس من حيث الذات ما لهم استعداد لقيادة الناس، هو ما يقدر يدير شؤون عائلته وما مدبر ويا زوجته. طبعا مثل هذا الشخص ما عنده قدرة على إدارة لا دولة ولا قرية ولا مدينة، عرفت كيف؟ لابد أن يكون عنده شنو؟ استعداد ذاتي وطبيعي في نفسه. مضافا إلى ذلك لابد أن يكون محيطا بكيفية العمل وفنونه ومطلعا على كيفية الإدارة. يعني أكو من عنده استعداد لكنه جاهل بكيفية إدارة شؤون الناس وسياسة البلد، هذا هم يكون عاجز لولا عاجز عن الإدارة، لأن الإدارة خصوصا في زماننا هذا الآن الإدارة علم من العلوم، الآن كيفية الإدارة تدرس في الجامعات، كيفية الإدارة زين كلية الإدارة والاقتصاد عندنا نحن زين وتدرس وهناك شعب للإدارة. وكذلك يقول لابد من الشجاعة النفسية والقاطعية في التصميم، وأيضا سلامة الحواس والأعضاء من السمع والبصر واللسان، لابد أن يكون سليم الحواس. ليش سليم الحواس؟ لأنه كما ينقل يقول: من فقد حسا فقد علما، عن ابن سينا ينقل هذا الكلام. لابد أن يكون يعني الحاسة التي تتوقف الإدارة عليها لابد من توفر تلك الحاسة. زين، كذلك الحاسة التي إذا انعدمت يكون شينا ومنفرا للناس عنه. أفرض قائد وصم بكم عمي، هذا مما يتنفر الناس عن مثل هذا القائد. فإذا هذه أمور لابد من توفرها في القائد. طبعا يستدل على ذلك بدليل عقلي وبدليل أقلي من قبيل قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الآن استشهدنا بالعلم، وهنا نستشهد شنو؟ بالجسم. لابد أن يكون قويا بالجسم، زين بسط في الجسم. طبعا هذا في قائد الجيش، لكن في قائد البلد مضافا إلى القوة في الجسم، قوة في كيفية الإدارة والإطلاع على كيفية الإدارة لابد منه. وكذلك بقوله حكاية عن يوسف، النبي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أمين وعليم بكيفية إدارة هذه الخزائن. وكذلك حكاية عن بنت شعيب في حق موسى عليه السلام، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت والقوي الأمين. الأجير، قالت أن الأجير، أن هذا مضمون هذا الكلام شنو؟ أنه ينبغي أن يكون الأجير أمينا وقويا. زين الأجير إذا كان ينبغي أن يكون قويا، فكيف بالقائد أو الوالي على الناس؟ إلى غير ذلك من الآيات. ومن الروايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجز عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحم. حسن الولاية يعني حسن التدبير والقيادة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. زين. وطبعا روايات أخرى لا أريد أن أذكرها جميعا، خصوصا وإحنا هم نريد يعني ما نطول في الدرس ونلحق على التشييع. هذا إذن الشرط الخامس في الوالي. الشرط السادس، أن لا يكون يقول من أهل البخل والطمع والحرص والمصانعة وحب الجاه. هذا الشرط يقول: فإن الوالي يصير مسلطا على نفوس المسلمين وأموالهم، ويتوقع منه رعاية مصالح الأمة في القبض والبسط والأعمال والأخلاق، والصفات المذكورة لا تناسب ذلك. يعني يقول الوالي أو القائد يجب أن لا يكون بخيلا ولا صاحب طمع في الأموال والحرص في الدنيا والمصانعة وحب الجاه. طبعا استدل على ذلك أيضا ببعض الروايات. من الروايات عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج كما نقلنا، والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل. لا ينبغي أن يكون الوالي بخيلا. على أي حال، هذه عدة أمور يقول لابد أن لا تتوفر في يعني البخل والحرص والطمع وحب الجاه. هذه الأمور لابد أن يتنزه عنها الوالي، وذكر لذلك طبعا بعض الروايات. لكن الروايات اللي ذكرها في الواقع روايات ضعيفة، يعني كم رواية ذكر؟ روايات ضعيفة السند، وليس هناك ما يدل على ضرورة توفر هذه الشروط. الصحيح هو الاكتفاء بالعدالة، العدالة الشرعية، يعني الاستقامة في والالتزام بالدين وبالشريعة. أما هذه الأمور فلا دليل على اعتبارها في الوالي. على أي حال، ومن الشروط أيضا اللي ذكرها في الوالي الذكورة، لابد أن يكون ذكرا، يعني القائد لا يجوز أن يكون القائد امرأة. طبعا هذا البحث فصل فيه الكلام وهو يستحق التفصيل، فصل الكلام فيه. طبعا تدرون هناك شهرة بل ادعي الإجماع على أن القاضي لابد أن يكون شنو؟ رجلا. لا يجوز أن يكون القاضي ها امرأة. فإذا كان القاضي لا يجوز أن يكون امرأة فالوالي الذي شأنه ومنصبه أعظم من القاضي فقد يقال بالأولى. واستدل لشرطية الذكورة بأدلة مختلفة وخلص في نهاية البحث إلى شرط الذكورة. طبعا هناك مخالفون له في من المعاصرين لا يشترطون الذكورة حتى في القاضي لا يشترطون الذكورة. وطبعا هناك بحث في الاجتهاد والتقليد أن مرجع التقليد يجوز أن يكون امرأة أو لا، هذا هم بحث موجود، لكن إحنا كلامنا مو في مرجع التقليد، إحنا كلامنا في القائد الذي يقود الأمة. على كل حال هذا الشرط السابع الذكورة. الشرط الثامن اللي ذكره عبارة عن طهارة المولد، لابد أن يكون طاهر المولد. وهناك شروط غير هذه الشروط الثمانية اختلف فيها بين المسلمين، أكو خلاف بها بين المسلمين، وهي ستة شروط: البلوغ وسلامة الحواس والحرية يعني في قبال العبودية والقرشية، هل يشترط أن يكون قرشيا أو لا، والعصمة اللي إحنا نقول بها في الإمامة الكبرى، وسادسا كونه منصوصا عليه. هذه شروط اختلف فيها بين المسلمين، عرفت كيف؟ إذن إلى الآن في هذا الأمر الأول وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنه هناك شروط لابد أن تتوفر في القائد. الأمر هذا الأمر الثاني كان. الأمر الثالث الذي سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في أنه هذا القائد في الحكومة الإسلامية كيف نتعرف عليه؟ فهنا يأتي رأي مشهور أنه منصوص عليه، رأي يقول بالانتخاب اللي هو يختاره، وشنو شرعية الانتخاب وكيفية الانتخاب هذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.